بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، قوله مخرمة بفتح الميم وإسكان المعجمة، والإسناد كله مدنيون. قوله فضجعت قائل ذلك هو ابن عباس، وفيه التفات لأن أسلوب الكلام كان يقتضي أن يقول فضجع، لأنه قال قبل ذلك إنه بات. قوله في عرض بفتح أوله على المشهور وبالضم، أي
إنه بات، لكن لعل والله أعلم، يعني لأجل كلمة قال ضبطها المدقق. إن نعم
عشان ما اقول قول يعني.
لي نعم، لكن هي على الحكاية أخبره
نعم
أنه
تمام. نعم قوله في عقد بفتح أوله على المشهور بالضم أيضا، وأنكره الباجي من جهة النقل ومن جهة المعنى، قال: لأن العقد بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك. قلت: لكن لما قال في طولها تعين المراد، وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. قوله يمسح النوم، أي يمسح بيده عينيه، من باب إطلاق اسم الحال على المحل، أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب. قوله ثم قرأ العشر الآيات، أولها إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ، وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك، لأنه قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ. قلت: وهو تعقيب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم. نعم، خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، وما ادعوه من التجديد وغيره
وما ادعوه
وم... نعم وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه. وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير، الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة، ويمكن أن يؤخذ ذلك من قول ابن عباس: فصنعت مثل ما صنع. ولم يرد المصنف أن مجرد نومه صلى الله عليه وسلم ينقض، لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء: ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم صلى، ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي. لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتبر اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله واللمس ينقض الوضوء. قلت: ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحدث به في ترجمة الباب، ما قيدت الحدث به في ترجمة الباب، وأن المراد به الأصغر، إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى، بل كان يغتسل. قوله: إلى شن معلقة. قال
لكن
الخطيب:
هل مقتضى ذلك أنهم يقولون البخاري أنه يعتبر الملامسة من نواقض الوضوء فيلتمس هذا عنده، أو أنهم ما رأوا خلافه؟
هذا هو الظاهر، يعني هو ظاهر الكلام كذلك.
ابن حجر قال: والأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة. لكن لم يظهر لي يعني كيف يمكن أن يؤخذ ذلك من قول ابن عباس: فصنعت مثل ما صنع. يعني هذه المناسبة واضحة في كلام ابن عباس: فصنعت مثل ما صنع، كيف يعني؟
هو يعني اللي هو تبعه على الوضوء مطلقا، يعني
أيوة، كيف يمكن أن يؤخذ مسألة مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة، فلذلك ينتج عنها وجوب الوضوء، من كلام ابن عباس: فصنعت مثل ما صنع؟ ما العلاقة بين الأمرين يعني؟ المسألة الثانية اللي هي تؤكد على أنهم أخذوا هذا وكأنه مذهب البخاري، مسألة: ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير، يقصد تقي الدين السبكي يعني، بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي: لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتبر اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله واللمس ينقض الوضوء.
ومولانا
فهذان
السلام
أمران،
عليكم أولا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يدلان معا على أنهم يقولون إن البخاري يعتبر اللمسة ناقضة. يا مرحبا سيدنا، تفضل.
الله يحفظكم سيدنا. هو قول ابن عباس رضي الله عنه: فصنعت مثل ما صنع، دليل على نقض الوضوء بالملامسة. لماذا؟
كيف؟
لأن ابن عباس كان بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فاشترك هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في معنى البيات، تمام؟
في معنى
البيات يعني بات
البيان.
النبي صلى الله عليه وسلم وبات ابن عباس،
نعم، وهذا تعبيره أنه بات. نعم.
نعم. ثم زاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اضطجع مع زوجه ميمونة رضي الله عنها، تمام؟
نعم.
فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يقول: فصنعت مثل ما صنع، يعني أن ابن عباس توضأ أيضا، ولم يتوضأ إلا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بدليل قوله: فصنعت مثل ما صنع.
يعني
ولو
هنا
كان
ابن عباس يمكن أن يتوضأ لسببين اثنين: السبب الأول أنه نام، والسبب الثاني
نعم
أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء فقط رغم عدم حاجته إليه لأنه لم ينم، وبعض الروايات تقول إنه لم ينم هذه
اي ما
الليلة
هو
يعني، فإن
نعم
كان توضأ فتوضأ لحدث أحدثه، ولعله غفى فنام فتوضأ لأجل هذا، هذه واحدة. والثانية لعله اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ مثلما توضأ النبي لئلا ينكشف أمره في أنه كان مستيقظا، خاصة مع قول النبي نام الغلام نام الغليم وهو يسمع.
نعم يعني هنا
فلكن كيف نأخذ منه أن قول ابن عباس فصنعت مثلما صنع يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لأجل الملامسة؟
لأنه قد صنع ذلك للمعنى الزائد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم على مطلق البيان، وهو الملامسة. وإلا فابن عباس لن يقول هذا إذا كان الأمر لمجرد البيان، لأنه يعلم بطبيعة الحال أن النوم إنما هو من أسباب نقض الوضوء، فهو لن
يعني
يدلنا على
هنا
جديد.
فصنعت مثل ما صنع تقتضي المساواة في نظر فضيلتك، يعني من ناحية إنه توضأ وضوء فرض مثلما توضأ النبي وضوء فرض، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه بالنوم فلا لا يتوجه إلا أنه لامس، فلأجل ذلك توضأ وضوء فرض.
نعم، لأن المفترض أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، والأمر
نعم،
معلق.
هذه هي مفروغ منها، لكن أقصد هل معنى ذلك أنه قوله فصنعت مثلما صنع يقتضي أنه رضي الله عنه ورضاه يقصد التشبيه من كل وجه، أنه
لا لا،
وضوء فرض مثل وضوء النبي وضوء فرض، ولو كان خلاف ذلك ما صح التشبيه؟
ليس الأمر في مسألة التشبيه، إنما الأمر الآن عندنا ابن عباس لم ينم كما نام النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم،
ما الذي يحمل ابن عباس على أن يتوضأ؟ لا نقول
أمران
يحتمل
اثنان،
أنه لا
لعله
نقول
نام
يحتمل أنه
أو
أحدث.
واحدة، لعله نام أو أحدث والنوم حدث في حقه، أو لعله أراد تعمية بقية أمره في أنه كان مستيقظا طوال هذه الفترة يرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتظاهر بالنوم، حتى إنه
طيب
لم
يعني
يجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نام الغلي.
طيب يعني هذه الأمور احتمالات لا يمكننا أن نعتمد عليها، لأن
صحيح
مقابلها أيضا محتمل.
صحيح
يعني
صحيح
لعله لم يحدث، لعله لم ينم، لعله لم يتظاهر بذلك، ولكن هي الأمر
نعم
كله أنه بات ظاهر الحديث يدل على أنه لم ينم، كان يرقب فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم
فهو لماذا يتوضأ وهو لم ينم؟ ولماذا يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نام؟ مع أن النوم هو مظنة الحدث، وذلك للغفلة التي تعتري قلب الإنسان. وإنما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء حتى قلده ابن عباس الذي لم ينم هو فعل الملامسة والاضطجاع.
نعم
فقوله فصنعت مثل ما صنع أي توضأت مثلما توضأ، وإن كان لم يكن وضوئي عن نوم هو مظنة الحدث، وإنما عن معنى زائد عند النبي صلى الله عليه وسلم لم أشبهه فيه، وهو
نعم
مسألة الملامسة. الله
لكن
أعلم.
ألا يمكن أن نسلك سبيلا آخر إلى إثبات هذه المسألة، من مثل مثلا أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما اضطجع هو وميمونة في طول الوسادة، واضطجع ابن عباس في عرضها، معناه أن الوسادة ضيقة أولا، مع ما عهد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرب نساءه في حالة لا تقرب منها فيه منه فيها، مثل ما قال لأم سلمة أنفستي وقربها منه، فأولى في حال أولى في حال الطهر فيعم الأحوال جميعا يعني، وفي حال ضيق الفراش وطول الليل فمعنى ذلك أنه يرد مسألة الإيه، يغلب على الظن مسألة الملامسة.
يعني تقصد أن الملامسة غلب الظن يعني؟
آه،
يعني
غالب
تؤدي
الظن
إلى
أن
ماذا؟
الملامسة وقعت وأن تكون هي السبب من
طيب
هذه الناحية، من جهة ضيقها اللي اضطر ابن عباس أنه ينام في عرض الوسادة، ومن جهة معهود فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، خاصة أنها ليلة من 9 ليال.
طيب يعني هذا موجود بالفعل وهذا وارد، لكن ما الذي يتعلق به في قول ابن عباس فصنعت مثل ما صنعت؟
أما أنا كنت أقصد أقول كما قدمت أنه نسلك سبيلا آخر لإثبات الملامسة خلاف قول ابن عباس،
نعم
أو
الملامسة،
نؤكد على ما قد يفهم من كلام ابن عباس.
الملامسة واضحة، واضحة في هذا الأمر، يعني هذا
نعم،
شيء معقول وشيء وارد لمن بات مع زوجته في فراش واحد والوساد ضيق كما قلتم، لكن نقصد يعني الكلام في الاستدلال بقول ابن عباس فصنعت مثل ما صنع.
نعم. تبقى المسألة الثانية بقى، مسألة أن البخاري يرى مذهب الشافعي ومالك، مذهب مالك والشافعي، في أن اللمس ينقض الوضوء.
بالحديث يعني
فيما استنبطه تقي الدين السبكي وابن حجر.
البخاري يختار يعني
لا لا، ما
أي
قصدت
شيء
يعني، أقصد يعني أنه هو يقول بهذا أيضا، فيكون عندنا الآن حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. الغالب أن يستدل بالآية وفيها الاحتمال والإشكال وكذا، ويستدل بآثار ابن مسعود وابن عمر وغيرهما من الصحابة. وأما الحديث المرفوع فلو صح هذا الاستنباط يبقى معنا حديث مرفوع يدل على النقض، ويبقى إن الأمر ينحصر في اللمس بشهوة واللمس من غير شهوة. وأما القول بأنه لا ينقض فيبقى بعيد.
نعم صحيح، لأن اللمس بشهوة في له أحاديث واضحة فيه، لكن تخص النبي عليه الصلاة والسلام
نعم،
قولها كان أملككم لإربه أو لإربه.
نعم. فضش قسم قوله إلى شن، انقطع الصوت عن الشيخ قاسم. طيب تفضل الشيخ اسلام.
السلام عليكم سيد.
شيخ قاسم تسمعني؟ وعليكم السلام
نعم
ورحمة الله
سيد إن شاء
وبركاته.
الله.
طيب سيد
طيب تمام، أكمل إن شاء الله.
ماشي سيد.
ماشي ماشي شيخ سلام.
قال قلت ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحدث به في ترجمة الباب، وأن المراد به الأصغر، إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل. قوله إلى شن معلقة، قال الخطابي الشن القربة التي تبدت للبلى، ولذلك قال في هذه الرواية معلقة، فأنث الإرادة القربة. قوله فقمت فصنعت مثلما صنع تقدمت الإشارة في باب تخفيف الوضوء إلى هذا الموضع فليراجع من ثم. وستأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. تنبيه: روى مسلم من حديث عكرمة من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث لكنه على غير شرط المصنف. وبه إليه قال: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجابنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قوله: باب من لم يتوضأ أي من الغشي إلا من الغشي المثقل. فالاستثناء مفرغ، والمثقل بضم الميم وإسكان المثلثة وكسر القاف ويجوز فتحها. وأشار المصنف بذلك إلى الرد على من أوجب الوضوء من الغش مطلقا، والتقدير باب من لم يتوضأ من الغش إلا إذا كان مثقلا. قوله: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس أيضا، والإسناد كله مدنيون أيضا. وفيه رواية الأقران: هشام وامرأته فاطمة بنت عمه المنذر. قوله: فأشارت أن نعم، كذا لأكثرهم بالنون والكريمة أي نعم، وهي رواية هيب المتقدمة في العلم، وبيّن فيها أن هذه الإشارة كانت برأسها. قوله: تجلاني أي غطاني. قال ابن بطال: الغشي مرض يعرض من طول التعب، والوقوف وهو ضرب من الإغماء
من طول التعب والوقوف.
الغشي مرض يعرض من طول التعب والوقوف، وهو ضرب من الإغماء، إلا أنه دونه وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له، ولو كان شديدا لكان كالإغماء وهو ينقض الوضوء بالإجماع. انتهى. وكونها كانت تتولى صب الماء عليها يدل على أن حواسها كانت مدركة، وذلك لا ينقض الوضوء. ومحل الاستدلال بفعلها من جهة أنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى الذي خلفه وهو في الصلاة، ولم ينقل أنه أنكر عليها. وقد تقدم شيء من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم، وتأتي بقية مباحثه في كتاب صلاة الكسوف إن شاء الله تعالى. وبه إليه قال: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. قوله: باب مسح الرأس كله، كذا لأكثرهم. وسقط لفظ كله للمستملي. قوله: وقال ابن المسيب أي سعيد، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ: الرجل والمرأة في المسح سواء، أو الرجل والمرأة في المسح سواء. ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها. قوله: وسئل مالك السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى ابن الطباع، بينه ابن خزيمة
بينه
في صحيح. بينه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه: سألت مليكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أي يجزئه ذلك، فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فقال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله. وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصنف قبله. وموضوع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل، لأنه
أصرح من ماذا؟
في مسح كل الرأس.
أي نعم، أصرح من ماذا؟ من
من
قوله
الرواية
يعني أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، ولا المقصود الحديث
لا،
الذي جاء
المقصود
من
الحديث
نصه بعدها؟
لا من الذي ساقه المصنف قبله، أعتقد أنه هو يقصد حديث البخاري.
يقصد حديث البخاري.
آه
طب ما هو نفس المعنى، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه من
لا
ناصيته إلى قفاه، ثم
لا لكن
ردهما إلى ناصيته فمسح رأسه كله. فهنا نفس الترتيب بالضبط، ثم
لا
مسح
بس في
رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
بس هنا جاء التصريح فمسح رأسه كله، لعله يعني هو قال لذلك، يعني
كلمة كله يعني؟
فمسح رأسه كله لم تجد في
نعم.
رواية الأصل في البخاري.
نعم.
نعم. قال: وموضوع الدلالات من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمل، لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة، أو مسح البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد الأول، ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته، فإن ذلك دل على أن التعميم ليس بفرض، فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل. قوله: عن أبيه أي أبي عثمان يحيى بن عمارة أي ابن أبي حسين، واسمه تميم بن عمرو، ولجده
حسن.
أبي ح... أبي ح... نعم ابن أبي حسن، واسمه تميم بن ع... ابن عبد واسمه تميم بن عبد عمرو، ولجده أبي حسن صحبة، وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر. وقال أبو نعيم فيه نظر، والإسناد كلهم مدنيون إلا عبد الله بن يوسف وقد دخلها. قوله: أن رجلا هو عمرو بن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى. وعلى هذا فقوله هنا وهو جد عمرو بن يحيى فيه تجوز، لأنه عم أبيه، وسماه جدا لكونه في منزلته، ووهم من زعم أن المراد بقوله وهو عبد الله بن زيد لأنه ليس جدا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازا. وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى إنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط توهمه من هذه الرواية. وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن البكي، وقال غيره هي أم النعمان بنت أبي حيه، فالله أعلم. وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه. قال معن بن عيسى في روايته عن عمرو عن أبيه يحيى إنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة فذكر الحديث. وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد، وكذا ساقه سحنون في المدونة. وقال الشافعي في الأم عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد، ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك عن عمرو عن أبيه قال قلت. والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى بن عمارة ابن أبي حسن، فسألوه عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن، فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة، ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التوري، قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني. فذكره، وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرا، وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضا لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال. ووقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: قيل له: توضأ لنا. فذكره مبهما. وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظه قلنا له. هذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله، لكن متولي السؤال منهم عمرو بن أبي حسن، ويزيد ذلك وضوحا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن قال: كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد، فذكر الحديث. أخرجه أبو نعيم في المستخرج، والله أعلم. قوله: أتستطيع فيه.
وقوله: وأما قول صاحب الكمال، الكمال ده كتاب الحافظ عبد الغني.
نعم، اللي هو عبد الغني المقدسي، كمال في أسماء الرجال.
نعم،
عبد المزي عمل عليه التهذيب.
نعم.
قوله: أتستطيع فيه ملاطفة الطالب للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم. وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد. قوله: فدعا بماء. وفي رواية وهب في الباب الذي بعده: فدعا بتور من ماء، والتور بمثنات مفتوحة. قال الداودي: قدح. وقال الجوهري: إناء يشرب منه. وقيل هو الطست، وقيل يشبه الطست، وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة. وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخ. نعم
نعم من صفر نحاس يعني أو.
نعم
نعم
وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضب في أول هذا الحديث: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والصفر بضم المهملة وإسكان الفاء، وقد تكسر صنف من جيد النحاس. قيل إنه سمي بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمى أيضا الشبه بفتح المعجمة والموحدة. والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد السئل عن صفة الوضوء، فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها. قوله: فأفرغ.
كلمة أتستطيع دي، وقال فيه ملاطفة الطالب للشيخ، على الرغم من أنها في عرفنا لو قالها الطالب للشيخ فكأنها يعني نوع من العكس، سوء الأدب.
نعم.
حتى إن كثيرا من الناس تسأله هذا السؤال فيقول لك يعني: وتراني أعجز أو نحو هذا. لعل هذا من المبالغة، والله أعلم، في تحميل الكلمات فوق معانيها.
نعم.
هو يعني هيئة السؤال تقيد الكلام نفسه. يعني الإنسان إذا تكلم بكلمة تكون هيئته في كلامه دالة على الاستهزاء أو دالة على الاحترام، والكلام واحد. ثم إننا نلاحظ في هذه الأحاديث والآثار أن التابعين والصحابة رضي الله عنهم لم يكن بينهم مبالغات، ويعني أشياء مما وجد بعد ذلك من المبالغات. نعم. والتعظيم الزائد عن الحد، وذلك. نعم. والله أعلم، لأنهم كانت قلوبهم أسلم، فكان لا يتوهم منهم يعني الازدراء أو الانتقاص. لكن لما. نعم. أصبحت قلوب الناس تحمل هذا وهذا، فيعني حمل ذلك العلماء على أن يحثوا الطلاب على التعظيم والتأدب بحضرة الشيوخ، حتى لا يتوهم يعني أنهم يكلمونهم بكلام لا يليق، خاصة بعد انتشار الفساد في الناس ونحو ذلك. عند السلف
يعني
كان
من باب تعويض الظاهر نقص الباطن حتى لا يتوهم. نعم. عكس هذا من غلبة.
نعم. أجملت الفساد. أجملت وأحسنت سيدا.
نعم.
احنا نلاحظ ان التابعين قد يسألوا الصحابة يقول يا فلان باسمه المجرد.
نعم.
لكن طبعا في وقتنا هذا يا فضيلة الشيخ ويا سيدنا وكذا وكذا من باب
وكذلك في النبي صلى الله عليه وسلم ملحوظة الخطاب بكاف الخطاب فقط.
نعم.
ونحو هذا من الأمور في ويرفض صلى الله عليه وسلم ما كان فوق ذلك من مثل مثلا ما أراد الرجل أن يقول كلمات وأن يفعل أفعالا مثل الذي قبل قدمي النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
والذي
هذه
في مجلسه.
نعم. لا. نعم. هذه الرسوم والأداب إنما تختلف باختلاف المكان والزمان والأحوال والظروف.
نعم.
وما يقبل في عصر قد لا يقبل في عصر آخر.
نعم. جزاكم الله خير.
قال قوله فأفرغ وفي رواية موسى عن وهيب فأكفأ بهمزتين وفي رواية سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب فكفأ بفتح الكاف وهما لغتان بمعنى يقال كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله. وقال الكسائي كفأت الإناء كببته وأكفأته أملته والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد كما صرح به في رواية مالك. قوله فغسل يده مرتين كذا في رواية مالك بإفراد يده وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عن أبي نعيم فغسل يديه بالتثنية فيحمل الإفراد في رواية
أبي نعيم
عند أبي نعيم
لا.
فغسل يديه بالتثنية فيحمل الإفراد في رواية مالك على الجنس وعند مالك مرتين وعند هؤلاء ثلاثا وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد. وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته ولا يقال يحمل على واقعتين لأن نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد. وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم كما تقدم مثله في حديث عثمان والمراد باليدين هنا الكفان لا غير. قوله ثم تمضمض واستنثر وللكشميهني مضمض واستنشق والاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس. وقد ذكر في رواية وهيب الثلاثة وزاد بعد قوله ثلاثا بثلاث غرفات واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة. وفي رواية خالد بن عبد الله الأتية بعد قليل مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا وهو صريح في الجمع في كل مرة بخلاف رواية وهيب فإنه
كل مرة
وهو صريح في الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب فإنه تتراقى احتمال التوزيع بلا تسوية كما نبه عليه ابن دقيق العيد. ووقع في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة وفيه نظر لما أشرنا إليه من اتحاد المخرج فتقدم الزيادة. ولمسلم من رواية خالد المذكورة ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التعقيبية وفيه بحث. قوله ثم غسل وجهه ثلاثا لم تختلف روايته في ذلك ويلزم من استدل بهذا الحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح أن يستدل به على وجوب الترتيب للإتيان بقوله ثم في الجميع لأن كل من الحكمين مجمل في الآية بينته السنة بالفعل. قوله ثم غسل يديه مرتين مرتين كذا بتكرار مرتين ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في غسل اليدين مرتين لكن في رواية مسلم من طريق حبان ابن واسن عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد. قوله إلى المرفقين كذا للأكثر وللمستملي والحموي إلى المرفق بالإفراد على إرادة الجنس، وقد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا، فقال المعظم نعم، وخالف زفر وحكاه بعضهم عن مالك، واحتج بعضهم للجمهور بأن إلى في الآية بمعنى معك، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وتعقب بأنه خلاف الظاهر، وأجيب بأن القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد إلى من جنس ما قبلها. وقال ابن القصاري اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمار أنه تيمم إلى الإبط وهو من أهل اللغة، فلما جاء قوله تعالى إلى المرافق بقي المرفق مرسولا مع الذراعين بحق الاسم انتهى. فعلى هذا فإلى هنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول، وفي كون ذلك ظاهرا من السياق نظر والله أعلم. وقال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل دليل عدم الدخول النهي عن الوصال، وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن، وقوله تعالى إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين، قال فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقن انتهى. ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم. نعم
صحيح وحنفينا، وإن ألف في مناقب الشافعي له كتاب في مناقب الشافعي.
نعم. قال ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وسلم، ففي الدار قطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، وفيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى على مرفقيه، لكن إسناده ضعيف. وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق، وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. قال إسحاق بن راهويه إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع انتهى. وقد قال الشافعي في الأم
لكن لماذا لم يوجه الحافظ إلى هذه الأحاديث النظر لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب السنة كما في الأحاديث الباقية، حتى شرع في العضد حتى شرع في الساق، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وإن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب.
هو قوله حتى شرع في العضد أو شرع في الساق، يعني حتى هذه اللفظة تفيد أن المذكور بعدها إنما هو خلاف المفروض، خلاف الجزء المفروض، يعني كما يقال فعل كذا من الواجب حتى زاد عليه بالمستحب. يعني قوله حتى شرع في العضد معناه أن هذا زاد على الواجب والفرض، فيستفاد أن
هذا شاهد للأصل بقى أنه مجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدل على الوجوب، فكيف هو يستدل به على أن إلى تبقى بمعنى مع؟
هو يستدل بالفعل إذا كان
إلى المرفقين، فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. ممكن يقال في كل هذا إنه فعله إيه؟ فعله سنة.
ما هو لما ورد هذا
زاده على الكتاب.
نعم، لكن هو يقصد يعني أن الاستدلال بهذا الفعل لما تكرر وروي من أكثر من وجه ومن أكثر من صحابي دل على أنه كان يكثر منه، وتكرار الفعل يدل على أنه واجب، لأن المحافظة من النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء. نعم، لأن الفعل إذا عمل مرة بخلاف ما إذا حافظ عليه وداوم عليه، فيكون هذا، وهذا يستدل به على بعض الـ الأشياء أنه قد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدلت على أنها من الواجبات، إلا أن يظهر بدليل آخر أنها من المستحبات.
لكن القاعدة إنه وإن اختلفوا طبعا في هذه المسألة من ناحية الأصول، هل فعله صلى الله عليه وسلم يحمل على الواجب أو يحمل على الندب أو يتوقف فيه حتى يظهر الدليل، لكن الجمهور على أنه يحمل على الندب حتى يظهر العكس،
حتى مع المحافظة.
حتى فعله صلى الله عليه وسلم دائما، كل فعل كان يفعل كذا من أول أمره إلى نهايته، أو فعله مرة، أو كل فعله صلى الله عليه وسلم ناقشوه مناقشة
لكن هم
واحدة، هل يدل على هل يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب أو يتوقف فيه فلا يقال هذا ولا هذا. وطبعا لكل منهم تعليل، الوجوب للاحتياط، والندب لأنه الواجب هو القدر المتيقن وما زاد عليه مشكوك فيه، أو التوقف لأجل أدلة هذا وأدلة هذا.
نعم، لكن هم عند المسائل الخلافية كمسألة وجوب المضمضة والاستنشاق ونحو ذلك، إنما يستدلون بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأنه قد ورد في كلام الصحابة الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم أنهم
أنه لم
ذكروا
يمضمض.
أنه توضأ واستنشق واستنفخ، مضمض واستنشق واستنفخ، فيستدلون بهذا أنه لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع الذين وصفوا الوضوء قالوا هذا، فيستدلون على ذلك الزائد على القرآن بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان.
أظن أنها ترجع
بهذا
لنفس مسألتنا هنا من باب بيان القرآن، وليس من باب أنه فعله فيكون واجبا أو حافظ عليه فيكون واجبا، وإلا لاختلط القسمان، حافظ عليه فهو سنة مؤكدة لمواظبته، ولا حافظ عليه فيكون واجبا لمحافظته عليه.
ما هو
فأظن
السنة
والله أعلم
الفرق؟
استدلال الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه في مسألة المضمضة الاستنشاق إن هو إضافة إلى كونهما من الوجه، وقد كنا بغسل الوجه وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع يكون بيانا لقوله تعالى فاغسلوا. واضح. نعم،
الفصل بين القسمين أن يكون هناك دليل آخر يحمل معنى الاستحباب كالمحافظة على السنن، هناك أدلة أخرى تفيد أنها مستحبة وأن المحافظة لا تفيد وجوبها.
نعم
تمام،
نعم نعم
فليس كل الفعل يفيد الوجوب والاستحباب، إنما يقطع ذلك للقرائن أخرى أو أدلة أخرى من الخارج يعني.
نعم. وحصل شيء في الاتصال عند الجميع؟
وحصل عندي بس ما أعرفش عند الجميع ولا
عندي كذا.
حصل عندي
نعم
يبقى في الجميع بقى تعدد هذا في التليجرام. الله المستعان. نعم. نعم سيدنا، جزاك الله خيرا. تفضل.
قال: وقد قال الشافعي في الأمي: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا، وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا. والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء والعظم الناتئ في آخر الذراع سمي بذلك لأنه يكتفق به في الاتكاء ونحوه. قوله: ثم مسح رأسه، زاد ابن الطباعي كله كما تقدم عن رواية ابن خزيمة. وفي رواية خالد بن عبد الله برأسه بزيادة الباء. قال القرطبي: الباء للتعديه.
فعدنا إلى قوله ثم مسح رأسه كله، وردت في
نعم.
رواية
نعم. قال القرطبي: الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه. وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال وامسحوا رؤوسكم لأجزاء المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء، فهو على القلب والتقدير امسحوا رؤوسكم بالماء. وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ، والفرق بينه وبين قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم في التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل، ومسح الرأس أصل فافترق، ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل، لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع. فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر، لأنه كان في سفر وهو مظنة العذر، ولهذا مسح على الإمامة بعد مسح الناصية، كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة. قلنا: قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على الإمامة ولا تعرض لسفر، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر الإمامة على رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا، أخرجه أبو داود من حديث أنس، وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة.
دعنا يا شيخ قاسم ننتهز هذه الفرصة ونسأل في مسألة المرسل المعتضد هذا. وهنا يقول وهو مرسل، لأنه يقول عطاء أن رسول الله، فبين عطاء والنبي صحابي على الأقل إن لم يكن تابعي وصحابي أو أكثر. ثم قال: لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا. وقبل ما نكمل بقية الكلام، يعني لو كان وقف عند هذا وأتى بالحديث ولم يبين ما فيه من ضعف مثلا، فهل هذا الوصل الذي يقصده المحدثون وصل على أي طريقة، سواء كان صحيحا حسنا ضعيفا اعتضد ونحو هذا، ولا يشترطون فيه أن يكون، ولا المقصود به هذه الحالة التي أوردها ابن حجر نفسها إنه ضعيف موصول ضعيف؟
هو المسألة، هذه المسألة موجودة في الكلام عن شرائط العواضد التي يعتضد بها الحديث المرسل. وأكبر عاضد هو المسند الذي يعتضد به المرسل.
مسند بمعنى الموصول يعني.
المسند يعني الموصول.
ماشي.
وجماعة من العلماء المتأخرين ممن تعرضوا لشرح كلام الشافعي رحمة الله عليه، وأذكر منهم السخاوي، ويعني هذا ما أذكره الآن، وهذا موجود عند جماعة يعني. ذكروا فتح المويس وبقية كتبه يعني. لم ينصوا على قيد نص عليه الشافعي في الرسالة، لأن الشافعي في الرسالة طبعا كلامه يقول: فإن جاء من وجه آخر، أو يعني قال: فإن شركه الثقات، فيعني ترقى ذلك أو كلام نحو ذلك. لكن هو تكلم عن مسألة أن يأتي من وجه آخر مسندا من طريق الثقات،
من هذا طريق القيد الثقات.
يعني لو واحد من الإخوة في الرسالة يبحث عن النص تحديدا، لأن هذا معناه. في كتاب الرسالة للشافعي لما تكلم عن المرسل، تكلم عنه في نحو من صفحة ولا حاجة، وذكر هذه الكلمة، هذه الكلمة وهذا القيد الذي ذكره الشافعي، أن يشركه الثقات على رواية هذا المعنى الذي ورد به المرسل، تدل على أنه اشترط في المسند الذي يعضد المرسل أن يكون من طريق الثقات، يعني أن يكون صحيحا، وهذا خلاف ما يعمله ابن حجر الآن.
هنا سيأتي الاستشكال بقى، سيأتي الاستشكال، إذا كان الموصول المسند ورد من طريق الثقات فما الحاجة إلى المرسل أصلا؟
طيب الحاجة للمرسل ده سؤال يعني يأتي كثيرا في هذه المسائل. الحاجة للمرسل أن المسند الذي عضد المرسل يكون أقوى من مسند آخر خالفه، لأنه معه مرسل
في ذاته
يزيد،
صالح للاحتجاج من دون
هو في المرسل. ذاته صالح، هو أصلا لو كان صالحا للاحتجاج بمفرده ولم يعارضه شيء آخر ما كنا تكلمنا في المرسل. يعني أنا دلوقتي عندي القصة كلها في إيه؟ إن أنا أتكلم عن الاحتجاج بهذا المرسل، فأبو حنيفة ومالك يحتجان بالمرسل، تمام؟ وأحمد في رواية، الشافعي قبل أحمد جاء ليبين أن الاحتجاج بالمرسل هكذا بمفرده لا يجوز، لابد من شروط وعواضد، سواء في المرسل نفسه أو في شروط في العواضد نفسها، تمام؟ فإذا كان الحديث المسند هذا أنا أحتج به فلا حاجة للكلام على المرسل أصلا، لأن عندي حجة قائمة في المسألة أو في الباب الذي أتكلم فيه بالمسند الصحيح الذي معي. لكن الإشكالية
طيب
عندما يكون هذا
الصحيح
المسند
لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره من باب الاحتجاج، وهو أقرب ممن يطلق الكلام في قبول المرسل من دون شروط الشافعي.
نعم، لكن أقصد أن هذا المسند الصحيح الإشكالية في الاحتجاج به ما لو عرضه مسند آخر صحيح، إذا ما العمل؟
ماشي، هنا سنرجع يأتي إلى فكرة ترتيب الأدلة، لكن إذا لم يعارض خلاص إحنا معانا الصحيح، فلماذا نشترط في المرسل أن يعضده صحيح وأن يكون ذلك، أن يعضده موصول وأن يكون ذلك المعضود، أن يكون ذلك الموصول صحيحا يعني أو محتجا به؟
نعم، لأن هذا
الشافعي ضيق الكلام لكنه لم يصل به إلى درجة اشتراط الصحة أو الاحتجاج أو الثقة في جميع الرواة، بحيث يكون هو ثقة عدل ضابط وتتحقق يعني شروط الإسناد والاتصال فيه.
احنا كلامنا الآن فضلت الشيخ عن هل هذا المسند يجوز أن يكون ضعيفا أم لابد أن يكون صحيحا. هنا ابن حجر تكلم عن هذا الموصول اللي هو المسند الذي ذكره أبو داود، أن فيه أبو معقل وهذا لا يعرف حاله، يعني مجهول الحال، يعني الإسناد ضعيف، تمام؟
نعم.
تمام؟ واضح؟ الصوت واضح؟
نعم.
لكن نقول أن هذا لا يمشي على طريقة الشافعي، لأنه اشترط أن يكون من الثقات، أو معذرة، هو قال فإن شركه الحفاظ المأمونون، نعم هذا الذي تذكرته الآن، يقول فإن شركه الحفاظ المأمونون، يعني معنى كده اشترط العدالة والضبط، تمام؟ وهذا أخص
نعم.
ما في الصح، هذا أخص ما في التصحيح، أن يكون من طريق الحفاظ المأمونين، تمام؟ فده كلام الشافعي، هذا القيد الذي ذكره الشافعي. لكن هذا الذي ذكره أبو حجر هنا، أخرج أبو داود من حديث أنس وفي إسنادي أبو معقل ومجهول الحال، فهذا ليس من الحفاظ المأمونين، فهذا لا يصلح أن يكون عاضدا إلا أن يأتي عاضد آخر هو الذي يعني يعتمد به على مجموع هذه العواضد حتى يترقى ذلك المرسل ونحتج به ونقبل ما فيه.
أنا ما أعارض فيه الآن إن شرط الإمام الشافعي أوسع من هذا، ليس هذا فقط. لو قلنا بهذا ما صار لمذهب الشافعي في المرسل أهمية، لأنه إذا قال هذا فقد عاد إلى قول من يقول بأن المرسل لا يحتج به. فأين الشافعي المساحة المختلف عليها بين الشافعي وبين غيره الذين يردون المرسل؟ هو الآن رد المرسل أيضا، إذ اشترط أن يكون الذي يستند إليه المرسل حجة برأسه، فإن كان حجة برأسه فما الداعي للمرسل؟ إلا في حالة الاعتضاد، وفي حالة إلا في حالة التعارض، وفي حالة التعارض ما أظن الباقين يخالفونه في هذه المسألة، إن ما تقوى ولو بمجموع الطرق وكان أصله مقبولا، هو الحديث متصل مسند محتج به وأيده مؤيدات، طبعا يترجح على ما كان في معارضته ولم يكن له تلك المؤيدات.
طب هذا التعضيد لهذا المرسل موجود في مثلا ماذا؟ يعني المرسل هو أحسن الأحاديث الضعيفة حالا،
نعم،
وبالتالي هو الأقرب لأن يعتضد بغيره،
قارب يعني جعل مثلا إنه يكون رواية تابعي كبير ولا يكون تابعيا صغيرا، وإنه هذا التابعي الكبير لا يكون من المعروفين بالنقل أو الرواية عن المتروكين،
نفس الشيخ المرسل أخر.
ها؟ وأن يعني يختلف المخرج بحيث أن احنا نستطيع أن نقول إن الحديث له أصل، هذا كله مع الاعتبار بأن الشافعي لا يقول بأن هذا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام في النهاية، إنما يقال إنه يحتج به، لكن لا يقال إن النبي قاله ونحو هذا من الكلام.
طيب ما هو مولانا الشافعي توسط، هناك من رد المرسل مطلقا ولم يقبله مطلقا،
صحيح، هناك من قبله هناك من رفض والشافعي توسط، فكلامنا في الشافعي إذ توسط فهل اشترط أن يكون يعني أسند من جهة أخرى وهذا الإسناد عنده معناه إنه توفرت فيه شروط الاحتجاج من إنه صحيح أو حسن؟ طب ما الحاجة إلى المرسل؟
الحاجة إلى يعني المرسل أن المرسل
بعيدا عن مسألة المعارضة، يعني خلينا نتكلم في أصل المسألة.
طيب ماشي،
بعيدا عن مسألة المعارضة، لأن المعارضة هيأتي فيها ترتيب الأدلة فيقال فيها مثلا يعني مرسل ومسند مقابل مسند فقط، يترجح المسند والمرسل.
طيب المعتبر أننا إذا أردنا أن نحتج بالمرسل، هذا المرسل له لفظ معين، تمام؟
نعم.
ويأتي العاضد بلفظ مقارب له أو في معناه، فنريد الآن أن نحتج بهذا المرسل، يعني سنحتج بما ورد في هذا المرسل من زيادة معينة أو من لفظ معين، وحضرتك تعلم أن الفقيه يعمل على ما ورد أمامه في الرواية ليس على المعنى فقط، نعمل على لفظ، قد تكون هناك زيادة معينة تفيد حكما فقهيا معينا أو لفظة معينة تفيد شيئا معينا في الحكم الفقهي، وبالتالي صار هذا المرسل عندي معتمد، صار محتجا به بعد أن توفرت فيه الشروط وتوفرت الشروط في العوابض، فارتقى لأن يحتج به على مذهب الشافعي، فصار أنا أعمل به الآن وباللفظ الذي معي، فهذا فائدة أن المرسل اعتضد بمجيئي من وجه آخر شركه فيه الحفاظ المأمرون، وبالتالي أنا أحتج باللفظ الموجود عندي، لأن فائدة الوجه الآخر إنما لأجل أن ترقي ذلك المرسل حتى أحتج به على الحكم الفقهي الذي أريده. هو حتى ابن حجر يقول بعد ذلك، مش عارف الشيخ قاسم قرأها ولا ماذا،
لا لم نقرأها،
يقول
وهذا مثال،
يقول وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند، وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغوا. هو تكلم عن نفس المسألة.
ما هو لماذا قال هذا ابن حجر؟ لأنه يذهب إلى أن اعتضاد المرسل والموصول بالآخر صنع لنا شيئا هو المجموع، وهذا المجموع حصلت به قوة، المجموع حصلت به قوة، كما في مسألة الحسن لغيره، حسن بسبب أسانيد غيره، فهنا ضعيف وضعيف وضعيف وضعيف، كل واحد منهم لا يقوم برأسه، فلكن الصورة المجموعة منهم كلهم أعطتنا في النهاية إيه؟ أعطتنا في النهاية الحسنة لغيره. فنفس الأمر طيب. هنا معناه أن المسند الذي يقصده الشافعي لو استقل يعني وحده فليس بحاجة إلى غيره، وهيشبه ساعتها الحسن لذاته طيب. فإذا أشبه الحسن لذاته هيحتج به، فإذا جاء المسند الآخر أو المرسل الآخر يعضده ويرقيه إلى درجة الصحيح أو الصحيح لذاته خلاص ده أمر زيادة صحة، لكن لم يزده شيئا في مسألة الاحتجاج إلا في مسألة المقابلة والمعارضة والاختلاف.
طيب أيهما أقوى، المرسل الذي اعتضوى بمسند أم هذا المسند بمفرده؟
خلاص يبقى حضرتك دون أن جئت للمساحة التي أتكلم فيها أن الفرق الآن صار بين قوي وأقوى، وهذه مسألة التعارض. أما مسألة غير قوي وغير قوي، غير قوي بسبب أنه مرسل، وغير قوي بسبب آخر لكنه مسند، فاتحاد اختلاف مخرجيهما وكبر التابعي الذي روى المرسلة وخفة الضعف التي أتت في المسند الموصول وأشياء أخرى من مثل مثلا الشافعي يقول إن فيه مثلا إيه فتوى صحابي عمل عليه كذا، ففي النهاية تكون عندي القوة من المجموع وليست القوة من ناحية، وأضفنا إلى هذه القوة بعض قوة فصارت أقوى.
أنا أقول مولانا إن هذا المرسل والمسند، المرسل عندما اعتضد بهذا المسند صار أقوى من مجرد وجود المسند مفردا، فهذا يرد على السؤال، يرد على السؤال لماذا لا نحتج بالمسند أصلا طالما كان صحيحا وننتظر حتى يأتي المرسل؟ لا، المسند وهو صحيح كان مسندا صحيحا غريبا، يعني مسند فرد غريب،
يعني هذا الآن لكن كلام لما ابن حجر الذي يقرره الآن،
ابن حجر يقول أن هذا المسند يجوز أن يكون ضعيفا بدليل قولي أن يعني أبا معقل هذا لا يعرف حاله.
يعني كلام حضرتك الآن هو خلاف التقرير ده.
نعم،
وهو أيضا
خلاف قرار السخاوي،
السخاوي مثلا في شرح التيسير أو في نعم. فتح المغيث.
نعم، الذي أكد على هذه
نقرأ كلام الشافعي.
يا ريت نقرأ كلام الشافعي.
طيب
وما حضرتك
معي؟ نعم
نعم.
ويقول فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى. فهنا أشار إلى أمرين، الحفاظ المأمونون وأشار إلى مثل المعنى. قال كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم. هذه أول المسألة، هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ قال فإن
هل يوافقه ذلك، هل يوافقه مرسل، مرسل بكسر السين أكيد.
ماشي مرسل غيره
عشان ممن هو الشيخ يعني.
نعم، أو حديث مرسل
عشان كلامه ممن قبل العلم عنه، ممن العلم قبل
العلم منه، يعني منه. جاء هذا من طرف من قبل العلم منه، تمشي. نعم، فإن وجد يعني ذلك هو... كانت فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى لها مرسله، وهي أضعف من الأولى. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، هذا قول الصحابي أو فتواه، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما في كلمة ساقطة بعد روية، بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلالة على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسعى أحدا منهم قبول مرسله. قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل.
نعم،
وذلك أن معنى المنقطع لا أدري هل معيب أو مغيب،
مغيب.
يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمى أو إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا، من حيث لو سمي لم يقبل، وإن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا في من وافقه من بعض الفقهاء. فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور وذكر الأمور. نعم.
طيب هو مولانا في حاجة دلوقتي، إيه المشكلة في المرسل؟ المشكلة في المرسل إن المساحة
عمن أخذه التابعي.
نعم، الجزء اللي في الإسناد اللي هو من أول التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزء مجهول بالنسبة لنا، تمام؟
نعم.
فقد يكون هناك فيه راوي ضعيف، راوي كذاب، ذلك أو أكثر من راوي،
أحتمل كل شيء من الجهة العقلية. طيب. إلى ما لا نهاية، ومن الجهة الواقعية ستة سبعة من
اللي موجودين في حديث قول الله أحد ثلث القرآن عند النسائي. تمام.
نعم.
ستة أو سبعة من التابعين روى عن بعضهم، هذا من حيث نعم. الوجود. أما العقل فيعني يجوز إلى ما لا نهاية. المهم نعم. أن الآن هذه الإشكالية ماذا أفعل فيها في هذه المنطقة التي لا أدري عنها شيء؟ لابد أن أغطي هذه المساحة وهذه المنطقة، فماذا أفعل؟ بدأ الشافعي رحمه الله عليه بالمسند الذي اشترط كما تفضلتم بقراءته أن يشركه فيه الحفاظ المأمونون، ومعنى ذلك أنه اشترط في هذا المسند الآخر الذي يعضد المرسل أن يكون من رواية عدول ضابطين، الحفاظ المأمونون، عدول ضابطين، الحفاظ يعني الضابطون أو الضابطين، والمأمنون يعني الثقات العدول. تمام؟
تمام.
وهذا أقوى عاضد يأتي أن يكون مسندا موصولا متصلا للنبي صلى الله عليه وسلم من رواية الثقات. فمعنى هذا أن هذه المنطقة المجهولة قد دلت المنطقة الأخرى في المسند الذي أمامي على أنها سليمة، وأن هذه المنطقة إنما حملت عن ثقات لأنها أديت بنفس ما أدي به هذا المسند، فقوي الظن أنها جائزة الصحة، وإن كان يعني لا يقول بأننا ننسبها للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما على سبيل الاحتجاج فقط. طيب، فإن لم يوجد هذا المسند، ليس عندي هذا المسند، فيكون المرسل الآخر، لكن اشترط لهذا شروط، أن يكون هذا المرسل لهذا المرسل الذي معي الذي أعمل عليه الدراسة لم يأخذ عن نفس شيوخ المرسل الآخر في الرواية العضوضة. يعني ما تجيبليش مثلا الحسن البصري ومحمد بن سيرين، والاثنان كان في زمان واحد، والاثنان كان في البصرة، والاثنان شيوخهما متقاطعين، الشيوخ عنده متقاطعة، فإذا وجدنا شيوخ هذا المرسل وشيوخ هذا المرسل في اشتراك ما بينهم، فيحتمل أن يكون المرسل الأول قد أخذ هذا الحديث أو هذا المتن عن نفس شيخ المرسل الثاني، فلا يكون هذا عضو، لأنه لابد من اختلاف المخرج حتى يقوي هذا، وإلا فالمخرج الواحد يقوي بعضه بعضا. تمام؟ فإن لم يوجد فبقول صحابي، فإنه إذا صح إلى ذلك الصحابي فإن ذلك معناه أن ما أسنده أو ما أرسله التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيح المعنى،
له أصل،
فإن لم يوجد له أصل يعني صحيح المعنى، فإن لم يوجد فبفتوى عوام أهل العلم أن يفتي بذلك عامة أهل العلم، وبالتالي فهذا يقوي أن له أصل وأنه معروف وأنه غير منكر المعنى. لكن الشاهد أن الشافعي اشترط هذا القيد الذي أهمله كثير من الحفاظ المتأخرين، ممن وضح هذه النقطة تحديدا وأخذناها عنه شيخنا الشيخ طارق عوض الله، خاصة في كتابه النقد البناء لحديث أسماء، وهو يضاعف هذا الحديث الذي استدل به الشيخ الألباني رحمه الله عليه، حديث أسماء: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا حل يظهر منها إلا هذا وهذا، يضاعف هذا الحديث يرد على الشيخ الألباني رحمه الله عليه في جواز كشف الوجه والكفين للمرأة، أو جواز كشف الوجه تحديدا يعني، ويقول بأن النقاب غير مفروض. فطبعا لأن هذا الحديث فيه إشكالية، وبالتالي لما ضعف هذا الحديث واستدل من استدل مع الشيخ الألباني وغيره على أن هذا الحديث إنما يرتقي لأنه جاء من عدة وجوه، وذكر الوجوه المرسلة وذكر الوجوه الضعيفة ونحو ذلك، فذكر أن هذا المسند الذي استدل به فيه ابن لهيعة، ومسنده هذا المتصل لا يقوي المرسل، لأن الشافعي الذي أصل لهذه المسألة إنما اشترط صحة المسند الذي يقوي المرسل. وكما قلت أن هذا المسند بمفرده لا يقوى.
لماذا لا نجعل كلام الشافعي على مرحلتين؟ المرحلة الأولى التي يقول فيها بهذا الشرط، والمرحلة الثانية هي التي يقول فيها بتخلف هذا الشرط فيطلب له العاضد.
تخلف الشرط في ماذا؟ في أنهي المسند ولا المرسل؟
في الحفاظ المأمونين، فإذا تخلف هذا الشرط
يبقى المسند.
فننتقل إلى ما بعده من الأمور العاضدة الأخرى. يعني هو يقول منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون خلاص. ثم قال وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بكذا وكذا وكذا.
نعم.
فإذا هما مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة أن يشاركه الحفاظ المأمونون الذين يسندون مثل معنى ما روى، خلاص هذه دلالة على صحة يعني هذا وحفظ هذا وانتهت هذه المرحلة.
معنى النعم
هذه المرحلة الأولى، وإن لم فتأتي الأشياء العاضدة الأخرى.
طيب هو الشافعي الآن لو كان يجوز أن يكون هذا المسند ضعيفا كما يقول ابن حجر هنا أبو معقل لا يعرف حاله، يعني الإسناد ضعيف، لما لم يتبع الشافعي ذكر المسند الذي شرك المرسل في نفس هذا المعنى لكن ذكر أنه من قبل الحفاظ المأمونين، لما لا يتبعه بمسند ليس فيه حفاظ مأمونون؟ يعني مسند ضعيف، والمسند الضعيف قريب من المرسل الآخر، هو أتبعه بعد ذلك بالمرسل المرسل الآخر بمجيئه من وجه آخر.
الأصوليون يمشون في مسألة الحديث على ظاهر الحديث ولا يدققون تدقيق المحدثين في مثل مثلا إذا كان متصلا بالعدول الضابطين فلا تشترط الشروط الباقية.
هذا عند الأصوليين المتأخرين، أما عند الشافعي لا.
أنا أقصد أن الشافعي لما قال برضو الحفاظ المأمونون لم يستوعب جميع شروط الحديث الصحيح،
هو ذكر أعظمها، لأن جميع الشروط الأخرى إنما يعني تتضمنها الشروط الأولى، يعني كلمة الحفاظ تتضمن نفي العلة ونفي الشذوذ.
يعني هو لما
وإلا فليس،
ولما يقول حافظ مأمون هو هذا ما أعطاني إلا شرطين اثنين، أنه عدل ضابط، وأن لا. الإسناد معناه ذكر جميع الرواة لم يسقط أحد.
طيب هو
يبقى الاتصال تمام، يبقى كده معايا ثلاث شروط من خمسة.
نعم.
لكن يمكن أن يتطرق إليه الضعف من جهة أخرى، كأن يكون الاتصال ظاهرة وأن يكون فيه إرسال خفي مثلا، أو يكون فيه تدليس مثلا، أو يكون فيه شذوذ أو علة مثلا. كل هذا وارد على الحديث الأول الذي تكلم فيه الشافعي، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يقول وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، اللي هي حضرتك بتقول انتقل إلى الدرجة الثانية ولم يجعل بين الدرجة الأولى وهذه الثانية درجة أخرى يكون فيها مسند ضعيف. هذه قد تقال بطريقتين. الطريقة الأولى اللي أنا قدمتها إنه هو لم يستوعب شروط الصحيح فقد يكون مشمولا في كلامه في الدرجة الأولى، وإن ممكن يقال الآن إنه إذا تكلم في هذه الدرجة الثانية في مرسل اعتضد فمعناه إن كلام ابن حجر هنا في مسند في مرسل اعتضد بمسند فيه بعض الضعف هو أولى من المرحلة الثانية، مرسل اعتضد بمرسل فمرسل اعتضد بمسند أولى.
طيب بالنسبة للجزء الأول، الشروط الخمسة المشترطة لصحة الحديث، الشرطان الأخيران فيها يرجعان إلى هذه الشروط، يعني الشروط الأصلية هي الاتصال والعدالة والضبط، ونفي العلة ونفي الشذوذ إنما ترجع إلى الضبط. الشافعي يقول أنه مسند، فمعنى هذا أنه ذكر شرط الاتصال، لأن المسند هو المتصل. تمام؟
هم يكتفون حتى في تفسير كلام الشافعي بالمسند ظاهرة. المسند طيب. عندهم يعني الذي ذكر جميع رواته فقط، ولا يدققون طيب. فيما بين الشيخ والطالب، قد يكون مرسل خفي، قد يكون كما قلنا مدلس، قد يكون هكذا.
كل هذه الأمور إذا ثبت أنه مرسل خفي أو مدلس أو شيئا من ذلك، فإن هذا ينافي كونه مسندا في الحقيقة. الشافعي لما يقول أنه مسند فهو يقصد أن يكون مسندا حقيقة، فلا يتوهم في كلامه أنه قد يحتمل أن يكون مدلسا مرسلا خفيا، لا هو خلاص قال مسند، فتخلف هذا الاحتمال وهذا التوهم.
هو مسند طالما
أنه شرط أن يكون مسند،
هو مسند ولذلك احنا عندنا مسند وعندنا
لكن المدلس
في أنواع علوم الحديث، عندنا مسند وعندنا متصل،
عندنا مسند وعندنا متصل،
وعندنا مذاهب في هذه المسألة، ابن عبد البر.
لكن المسند نعم لكن المسند هو المرفوع المتصل، وهذا الذي نسب إلى أكثر أهل الحديث، المرفوع المتصل، والذي هذا الذي ذكره الحاكم النيسابوري أنه مرفوع متصل، يعني مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق متصل. هم حتى يقولون مسند يعني متصل، يعني هذا التعبير يعبرون بالإسناد أو بالاتصال، موصول مسند متصل، هذه تعبيرات مختلفة لشيء واحد، لكن في النهاية الشافعي قال أنه مسند، فإذا كان مدلسا فلم يكن مسندا في حقيقة الأمر، إذا كان يعني مرسلا خطيا.
الشافعي لما قال أسندوه قصد المقابلة بين مسألة الإرسال ومسألة الإسناد، والمقابلة تقتصر على شيء واحد فقط، إن الأول سقط منه بعض الرواة، فيكون المقصود من إثبات الإسناد هنا معناه لم يسقط منه أحد من الرواة،
لأنه يتكلم في مقام الإرسال، فإذا تكلم في مقام الإرسال الذي بمعنى الانقطاع، فإنما يقصد بالمسند ما يخالف هذا الإرسال والانقطاع، لأن المرسل يطلق على المقاطع أيضا.
يبقى معناه ذكر الرواة فقط، يبقى الحفظ والأمانة وذكر الرواة وجودهم جميعا.
ذكر الرواة فقط دون أن يكون متصلا في الحقيقة، هذا معناه أنه ليس مسندا في الحقيقة، وبالتالي ليس مقابلا للمرسل. طالما أتكلم عن المرسل يعني المنقطع،
وهو من هنا جاء
نعم، فإذا اشترط أن يكون هناك،
لذلك أنا قلت أنه الضعيف الذي نقصده، وذكر ابن حجر مثاله هنا، مشمول في كلام الشافعي.
طيب هذا المسند سيق في معرض الكلام عن المرسل، وبالتالي ظهر الفرق بينهما، فلا يجوز أن أقول أن هذا المسند قد يكون فيه انقطاع خفي. إذن فأين المقابلة؟ نحن نتكلم عن المرسل، إذن فهذا المسند الذي فيه انقطاع خفي هذا معناه أنه مرسل أيضا، لأن المرسل يطلق على المنقطع، فإذن هو لا يتكلم عن الإسناد هنا، هذا يتكلم عن عاضد منقطع أيضا، احتمال يكون منقطع، لكن هو يتكلم عن مسند في حقيقة الأمر.
لا يدققون تدقيق المحدثين هذا، وإنما يقولون بمرسل ومسند، والمرسل عندهم ما سقط منه، والمسند ما لم يسقط منه، هكذا يقولون. فمعناه إنه إذا قلنا بالتدقيق، تدقيق الشافعي بقى على مذهب المحدثين الأوائل متقدمين خلافا للمتأخرين من الأصوليين، يبقى معناه إن الشافعي في هذا النص يقصد إنه فيه ضعف من جهة ما، ليس طيب. هذه الجهة هي سقوط بعض الرواة، لأنه لو كان سقوط بعض الرواة فقد عاد إلى الصورة الأولى اللي هو جاء من أجل رفعها وهي الإرسال
المرسل. طيب تمام، يبقى ده الكلام الأول كده، الاتصال احنا نقول إنه متصل، لأنه إذا قال بأنه لو احتمل أن يكون غير متصل فقد رجع إلى جهة أنه منقطع، فلن يكون في شيء زائد حتى يعضد هذه الرواية التي نعمل عليها. لكن مسألة بقى شرط العلة، نفي العلة ونفي الشذوذ، موجودة في اشتراطه لهؤلاء الرواة أن يكونوا حفاظا مأمونين.
ماشي، يعني ليس فيها كلام طويل من هذه المسألة،
سهلة واضحة
إن شاء الله، يعني
لأن الحافظ معناه أن ما جاء به يكون صحيحا ويقبل ما جاء به، لأنه ما يأتي به يكون مقبولا بخلاف غير الحافظ. وكلمة الحافظ تفيد أن ما أتى به ليس معلولا ولا شاذا، يعني هو تعبيره بالحافظ هذا يفيد نفي الشذوذ ونفي العلة.
لا، هو
يعني الحافظ
لكن ليس كذلك في الحقيقة.
كيف؟
الثقة نفسه قد يروي ما ليس
هذا كذلك. مولانا هذا الثقة،
الحافظ أقل من الثقة.
لا، كيف الحافظ هذا أعلى من الثقة في حفظه للروايات؟ هو يقصد هذا المعنى،
أعلى في العدد لكن ليس أعلى في الضبط والعدالة.
لا، هذا باعتبار آخر، مسألة أن الحافظ زي الحفاظ الضعفاء هؤلاء، ده باعتبار جمع الأحاديث وكثرة ما عندهم من الأحاديث، زي الشاذكوني ونوح الجامع والجماعة دول، في حافظ وضاع وفي حافظ ضعيف وفي حافظ ثقة والكلام ده. لكن هو يقصد أن يقول الحفاظ المأمونون، يعني الحفاظ الذين عندهم أحاديث كثيرة بحيث أنهم لو رووها فإنهم لا يمكن أن نقول أننا نرد هذه الزيادات وهذه الروايات التي أتوا بها لسعة محفوظهم. أضف إلى ذلك أنهم مأمونون، يعني أنهم ليسوا حفاظا ضعفاء كمثل ما ذكرت لكم.
أنا الكلام الآن مع إصرار الشيخ عماد على أن يفسر كلام الشافعي بكلام المحدثين التام، إلى أنه ثقة أسند واتصل هذا الإسناد وانتفى معه الشذوذ والعلة فصار صحيحا، فما الحاجة إلى هذا كله؟ لماذا طيب يحتاج إلى المرسل بقى مع هذا؟
يحتاج إلى المرسل لأن هذا المرسل والمسند لما تعاضدا صار أقوى وأعلى رتبة، أعلى من المسند نفسه إذا كان مستقلا بغير المرسل. يعني حديث مسند
هذه فكرة القوي والأقوى التي تكلمنا عنها في البداية، القوي والأقوى. فالسؤال، هل القوي بنفسه صالح للاحتجاج؟ نعم. طب هل الأقوى يحتاج إليه في الاحتجاج؟ لا يحتاج إلى أقوى، إنما يحتاج إليه في مقام آخر وهو مقام الاختلاف والتعارض وكذا.
نعم.
يحتاج إليه هنا، وليس كل مقام هو مقام ترجيح وتعارض واختلاف، فهذه مسألة أخرى تتفرع طيب. يعني عن مسألتنا. فإذا
هذه المسألة
الاستفادة من المتصل صار زيادة شكلية ليس لها مبرر. لماذا قامت هذه المعركة بين المحدثين وغيرهم في أن المحدثين يرفضون وفي أن من قبلهم يقبلون وأن الشافعي توسط في المسألة بينهما؟
طيب، أولا الشافعي أصولي ومحدث، والشافعي إذا تكلم في الحديث فإنما تكلم بلسان المتقدمين ولا تكلم بلسان المتأخرين، فمصطلحات الشافعي تجري على لسان المتقدمين.
المتقدمون المتقدمون يقبلون المرسلة،
ليس كلهم كان يقبل المرسلة، إنما هناك من منع وهناك من
المعظم
قابل بإطلاق، وبالتالي الشافعي المعظم توسط في المسألة أو بالتالي الشافعي توسط. تمام، فكان هناك اختلاف بينهم في ذلك، لكن أقصد أن عصر الشافعي ويتكلم بلغة هذا العصر ولا يتكلم كلاما جديدا. لكن نقول أن مثلا لما جاءوا يرتبوا قول الترمذي مثلا حسن صحيح وصحيح غريب، أيهما أعلى؟ نفس المسألة، حسن صحيح وصحيح غريب، إيه الأعلى؟ مع ان حسن صحيح انما صار
صحيح غريب.
نعم،
وهذا هذا يتوقف على معنى حسن صحيح. لو قلنا حسن وصحيح، نعم، هتختلف عن حسن او صحيح كما فسره ابن حجر. هل له اسنادان هو باحدهما حسن والاخر صحيح، ولا له اسناد واحد مختلف في بعض رواته؟ هل هم من درجة الضابطين ولا من درجة من خف ضبطهم؟
نعم،
فيختلف الأمر
طيب.
من هذا إلى هذا.
طيب، الحسن صحيح أعلى من الصحيح غريب، لماذا؟ لأنه أتى من وجهين. أي ماذا؟
ده أي معنى من معنيين الحسن الصحيح؟ فقلنا له معنيين.
لو قلنا
لو قلنا إنه أتى من إسنادين فنعم، أما لو قلنا أتى بإسناد مختلف فيه قال بعضهم حسن وقال بعضهم صحيح، فصارت عبارة الترمذي حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح، فهذا أقل درجة من الصحيح الغريب.
لا لا، أنا أتكلم عما أتى بإسنادين، دعك ممن قالوا أنه
تمام.
بإسناد
ما
واحد
إسنادين هو أعلى مما أتى بإسناد واحد.
نعم، الذي أتى بإسناد
ومعه طريق آخر، بخلاف الصحيح الغريب معه صحة ومعه النص على أنه ليس هناك طريق آخر.
تمام، إذن الحسن صحيح صار طريقين الآن، تمام، والصحيح طريق واحد. المرسل هذا الذي معنا صار عبارة عن طريقين، طريق مسند وطريق مرسل، والمسند بمفرده طريق واحد، فأيهما يكون أقوى؟ طبعا كما تفضلت حضرتك، المرسل المعتضد صار أقوى من هذا المسند المنفرد، وبالتالي أنت تقول فضلتك إن مسألة إن الأقوى والقوي ليس في مقام الاحتجاج.
نعم،
مقام الاحتجاج إنما يرتبط ارتباطا مباشرا بمقام المعارضة، لأن من يريد أن يحتج إنما يريد أن يثبت أن حجته أقوى في معارضة حجة أخرى، في معارضة حديث آخر، فأصبح عندي الآن حديث
حجة للآخر. أما أنا هل يكفي أن أقيم الحجة عند الخصم بحديث تقوم به الحجة؟ هل يسعه مخالفة الحجة؟ لا يسعه إلا إذا كان يمتلك حجة أقوى منها في نظره، فأثبت له أنا أنها تساوي حجتي فيسوغ الخلاف، أو أقل من حجتي فأرجح عليه، أو أضيف إلى حجتي حجة أخرى مثل المرسل فأقوى عليه.
طيب، هذا هو المطلوب،
ما هو ليس
هذا هو المراد،
مقام معارضة.
يعني
المعارضة
الآن
هذه تحصل في بعض الاحتجاج، أما الاحتجاج سبيله أوسع من هذا، ولذلك لم يختلفوا في كل حكم من الأحكام قام له دليل، إنما اختلفوا في بعض ذلك.
طيب، هو يعني مقام الاحتجاج مرتبط مقام المعارضة، وبالتالي فإن التمسك بالمرسل والمسند يكون أقوى من التمسك بالمسند المفردي، هذا هو وجه لماذا لم يقع المرسل لغوا كما يقول ابن حجر، لأنه رد على هذا في النكت على ابن الصلاح، إن المرسل لا يقع لغوا لأنه يصير
إن شاء الله إن احنا ننظر في النكت لابن الصلاح. ولكن لي سؤال، الشيخ طارق لما فسر هذا الكلام استند إلى أحد من المتقدمين نقل عنه أنه فهم كلام الشافعي بخلاف ما فهمه المحدثون بعد هذا على هذا الوجه؟
الشيخ طارق نقل نقول، لكن أنا لا أذكر واستند إلى من، لكن الكتاب موجود، يعني
نقل عن المتقدمين مخالفتهم في هذه المسألة لجمهور المحدثين.
المتقدمين مخالفتهم في هذه المسألة؟ لا، ونقل تفسيرات لبعض العلماء لكلام الشافعي تؤيد كلامه هذا، بخلاف
نعم،
كلام المتأخرين زي ابن حجر
وغيره، من متقدمين يعني على ابن حجر وغيره.
لا أذكر أكانوا من المتقدمين، لا المتقدمين على ابن حجر نعم، لكن لا أذكر أي طبقة من المتقدمين، يعني لعله ممكن يكون البيهقي أو نحو
ذلك. بحث إن شاء الله في المسألة.
نعم،
يبقى لنا بحث إن شاء الله في هذه المسألة.
صارت في المصطلح كله.
الله المستعان، فرضت نفسها. لكنها من المواضع المشكلة جدا، خاصة مع هذا التفسير الذي تواطؤ عليه الأصوليون من ناحية والمحدثون من ناحية أخرى، فانتشر فانتشر في كل الكتب.
وكلام الشافعي في الحقيقة يعني على الأقل ظاهر في مسألة الحفاظ المأمونين هذه.
نعم. في قاسم زهد منا ولا
معكم يا سيدنا إن شاء الله.
فضل سيدنا، فضل سيدنا، فضل. نعم. نكمل هذا الحديث.
قال: وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتبر بمرسل آخر أو مسند، وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغوا، وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصلاح. وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأسه، أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يزيد ابن أبي مالك مختلف فيه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من أصحابة إنكار ذلك، قاله ابن حزم. هذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره، والله أعلم. قوله: بدأ بمقدم رأسه، الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك، ففيه حجة على
المرسل اللي مقصود في هذا كله كلام عطاء، صح؟
نعم،
حديث عطاء. نعم.
نعم. قوله: بدأ بمقدم رأسه، الظاهر أنه من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك، ففيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه، لظاهر قوله أقبل وأدبر، ويرد عليه أن الواو لا تقتضي الترتيب، وسيأتي عند المصنف قريبا من رواية سليمان بن بلال: فأدبر بيديه وأقبل، فلم يكن في ظاهره حجة، لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه، ومخرج الطريقين متحد، فهما بمعنى واحد. وعينت رواية مالك البداءة بالمقدم، فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائها، أي بدأ بقبول الرأس، وقيل في توجيه غير ذلك. والحكمة في هذا الإقبال والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح، فعلى هذا يختص ذلك بمن له شعر. والمشهور عمن أوجب التعميم أن الأولى واجبة والثانية سنة، ومن هنا يتبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم، والله أعلم. قوله: ثم غسل رجليه، زاد في رواية وهيب الأتية إلى الكعبين، والبحث فيه كالبحث في قوله إلى المرفقين، والمشهور أن الكعبة هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم.
الناشز هكذا
موجود عندها الناشز،
بس هي نسختنا واحدة يعني. نعم.
آه.
مش الناتئ يعني.
لا.
نعم.
قال: وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذي ظهر في القدم عند معقد الشراك، وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله، والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة، وقد أكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك. ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة: فرأيت رجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وقيل إن محمدا إنما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد من علين. وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء، وأن الوضوء الواحد يكون
بالنسبة لمحمد. وأما بالنسبة لمالك وقدمه قال وروي.
نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء، وأن الوضوء الواحد يكون بعضه بمرة وبعضه بمرتين وبعضه بثلاث. وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة، وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة، والتعليم بالفعل، وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملا، لقوله في رواية وهيب وغيره: لا يصير الماء مستعملا لقوله في رواية وهيب وغيره: ثم أدخل يده فغسل وجهه إلى آخره. وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها، واستدل به أبو عوانة في صحيحه على جواز التطهر بالماء المستعمل، توجيهه أن النية لم تذكر فيه وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو وقت غسلها. وقال الغزالي مجرد الاغتراف لا يصير الماء مستعملا لأن الاستعمال إنما يقع من المغترف منه. بهذا قطع البغوي واستدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس. وقد قدمنا أنه يدل لذلك ندبا لا فرضا وعلى أنه لا يندب تكريمه كما سيأتي في باب مفرد وعلى الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة كما سيأتي أيضا وعلى جواز التطهر من آنية النحاس وغيره.
وعلى أنه لا يندب تكريره، مش هذه المسألة مرت معنا؟ ربما مرت عرضا، هو بيقول كما سيأتي في باب المفرد. جزاكم الله خير.
آمين يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.